بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى ولاة التشريع، وكان هذا في مساء الأربعاء 24 من شهر شعبان من عام 28 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد وصلنا إلى كلام حسان في نقله يعني عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيما يعني قاله في سيدكم، وكان في ضمن المقطع الذي استمعنا عليه في الدرس الماضي، بعض الكلام الذي يعني سوف نرد عليه الآن قبل أن نتم الرد على احتجاجه بهذه الفتوى القديمة للشيخ الألباني رحمه الله. كان من ضمن هذا الكلام أنه قال إذا كلام أهل العلم اللي احنا تربينا على أيديهم، يعني بس الحمد لله الواحد مش محتاج يعني يتسلق هو يقول أنا درست عند الشيخ الألباني كم شهر، يعني عند الشيخ ابن باز كم شهر، يعني أخي إخلاصك وعلمك يزكيك. يعني إلى آخر مقام. يعني طبعا بلا شك يعني هو بهذا الكلام يعني يناقض نفسه، يعني لأنه في الوقت الذي يعني نفى فيه التسلق هو تسلق بهذا الكلام، يعني هذا مثل من يقول يعني أنا لست، أنا مش محتاج أقول لكم إن أنا عالم، أنا لست عالما، ومش محتاج أن أتسلق لأن أنا أقول لكم إن أنا عالم، ولكن يعني علمي الذي يدلكم على إن كنت عالما أم لا، وهذا هو التسلق. إنه الآن يقول أنا لا أحب التسلق ولا أريد أن أقول لكم أنا درست عند الشيخ ابن باز كم شهر عند الشيخ الألباني في السماوة قال خلاص المشاهد هو كده قال يعني شر البلية ما يضحك. وكنا نود أن يأتي لنا بالأدلة على هذا الكلام. والسطر الأخير من كلامي حق حيث قال إخلاصك وعلمك يزكيك. نعم يعني أنت يعني ولو ثبت بالفعل أن فلانا درس عند شيخ ابن باز أو عند شيخ الألباني ثم يعني أتى بكلام أو بمنهج يخالف منهج ابن باز والألباني فلن يشفع له طلبوه للعلم عن يد الألباني وابن باز. وحتى لو زكاه ابن باز أو زكاه الألباني يعني بناء عليه على ما ظهر لهما من حاله ثم قام بعد ذلك بإظهار خلاف ما زكي به عند الألباني وابن باز فلا تنفع هذه التشكيل. حتى لو زكاه عبد الله بن عمر، لو زكاه عمر، لو زكاه أبو بكر ثم خالف هذه التزكية بأنه خالف منهج أبو بكر أو خالف منهج عمر أو خالف منهج هؤلاء الأئمة العظام من أئمة السلف، يعني فهذه التزكية يعني تصير لا معنى لها ولا قيمة لها. يعني عند الله عز وجل أولا ثم عند العلماء الراسخين الربانيين. يعني للأسف هذه ظاهرة يعني صارت يعني فتنة، وفي الوقت نفسه هي حجة على هؤلاء، فهم من حيث لا يشعرون يعني سخرهم الله عز وجل ليؤكدوا عند الشباب وعند عامة المسلمين أن هؤلاء الأئمة هم العلماء بدليل أنهم صاروا يتمسكون به وصاروا يعني يسعون إلى أن يقولوا إننا علي علمنا هؤلاء أو إننا قد درسنا عندهم. فهم يعني بهذا قد اعترفوا أن هؤلاء الألباني وابن باز هم العصيين، هم الأئمة الذين يعتدوا بتزكيتهم ويرجع إليهم في التجريح والتعديل وفي تزكية فلان أو في القطع في فلان، يعني بدليل أنهم يعني يريدوا أن يحتج الآن بتزكية هؤلاء له إن كان زكوهم. فيعني إن كان صادقا في يعني اعترافه بإمام هؤلاء وأن لهم يعني الحق في مسائل التزكية في مسائل التزكية والجرح والتعديل، فلما أخفى كلام هؤلاء في تجريح وفي التحذير يعني بعض المخالفين من السلف. يعني هو مستعد الشاهد أن حسان أيضا يعني قال متسلقا على العلماء وحد يعني يقدر أن يبدع الألباني يعني أظن أن حد ما حدش من دول يقدر يفتح بقه بكلمة. يعني طبعا بلا شك هذا الكلام يعني ما يصدر يعني من عالم أبدا يعني لا صيغة ولا أسلوبا ولا معنى. يعني الأسلوب أسلوب يعني سيء ليس من أساليب أهل العلم في التحدث في مجالس العلم. والأمر الآخر أن معنى الكلام أيضا باطل. يعني هو لو ترجمنا هذه العبارة العامية السوقية إلى يعني المعنى الذي يقصده باللغة العربية الصحيحة نقول إنه يعني كان النبي أن يقول إن أراد أن يعبر إنه ما يعني يستطيع طالب علم وما يستطيع أحد أن يحكم بالبدعة على الألباني أو أن يخطئ الألباني. فبلا شك هذا الكلام باطل. والألباني نفسه رحمه الله تعالى لو سمع هذا الكلام لخطأ صاحبه ولحكم عليه بالجهل. لأن العلامة الألباني رحمه الله تعالى كان يسير على خطى السابقين من أئمة السلف. وقد اتفقوا كلهم على أن كلامهم ليس بحجة وأنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يدعها لقول أحد من هؤلاء. وإن وقع هؤلاء في بدعة أو في خطأ الواجب أن تحذر من هذه البدعة وأن يقال إن فلانا وإن كان من كان من قبل قد وقع في هذه البدعة. وإن كنا بلا شك يعني نفرق بين الإمام المجتهد الذي وقع في بدعة لشبهة طرأت عليه أو لاجتهاد ولكنه يعني له المرتبة العليا في العلم الشرعي وله الإمامة في الدين وقد نصر السلفية في عشرات المسائل وله المؤلفات العظيمة في هذا نحو ابن حجر والنووي ومن على شكلتهما. وبين المتعالم أو الجاهل أو يعني الطالب الصغير أو القصاص أو الواعظ الأثرى. يعني بلا شك إن الألباني رحمه الله يعني حتى لو وقع في بدعة بسبب شبهة قرأت عليه مثلا أو اجتهاد منه كما ذكرنا، فإنه لا يعامل مثلا معاملة نحو محمد حسان، لأنه باعتراف حسان نفسه أنه ليس في مرتبة الألباني لا علما ولا اجتهادا ولا إمامة في الدين ولا انتصارا لأصول المنهج السلفي، فلا جرم ولا ريب أن يوضع في مرتبته. وهذا إجابة عليه. يعني فيه إجابة على يعني بعض الاستفهامات التي أخذ يعني يدندن بها حسان من أنه يعني أخذ يقول يعني إنه لما يعني أسمع على سيد قطب أو زكى سيد قطب يعني كما سوف يأتي من كلامه إنه قال إنهم يعني بهدلوه بهدلة بشعة هذا اللفظ، وأنهم يعني قامت الدنيا وما قعدت. وأما الألباني إذا قال مثلا هذا وإذا أثنى بكلمة على سيد قطب فما حدش يقدر يفتحه. نقول له يعني أولا كما ذكرنا أنت لست مثل الألباني لا علما ولا إمامة ولا اجتهادا، فلا ريب أن لا تعامل معاملة الألباني، هذا أولا. ثانيا من قال لك إن ما في أحد يستطيع أن يستدرك على الألباني الأخطأ؟ كلامك هذا باطل، بل الألباني رحمه الله تعالى قد استدرك عليه البعض من أهل العلم بعض النساء وخطأوه فيه بالدليل، والألباني رحمه الله تعالى احترم كلامه ولم يقل يجب عليكم أن تتعصبوا لقوله وإن كان خطأ. نحن لسنا مكلفين باتباع كلام العلامة الألباني رحمه الله مجردا عن الدليل، ولذلك فإن محمد حسان قد أخطأ الاستدلال وأراد أن يلزمنا بأقوال الرجال، وهو يعلم أن أقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها. فنحن نقول له يعني بكل صراحة وبملء فينا، لو أنه ثبت فعلا أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد أثنى على سيد قطب ولم يعني يثبت عنه أنه حذر منه في آخر حياته، أو لم تأتي له فتوى أخرى في التحذير من ضلالات سيد قطب، فنحن نقول لك نعم إن الألباني قد أخطأ في الثناء على سيد قطب، ونحن لا نوافقه على هذا الثناء، لأن ثناءه هذا مردود بجرح مفصل بعشرات الأدلة من كلام العلماء الكبار. ونقول له إنه لا يحل له أن يحتج بكلام الألباني، يقول لا يحل له أن يحرم عليه إن علم ضلالات وأخطاء سيد قطب التي هو اعترف أنه يعلمها يقينا من سب للصحابة ومن تكفير للمسلمين ومن سب لنبي الله موسى، واطلع على عشرات الفتاوى الأخرى بخلاف فتوى الألباني في التأكيد على هذا الكلام، وفي التحذير والتضليل لسيد قطب. فلا يحل له بعد كل هذا أن يحتج بكلام الألباني مخالف إلى هذه الأدلة. فكيف لو أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد أفتى في آخر عمره نعم بالفتوى الواضحة الصريحة التي تابع فيها ما سبق أن نقلناه وقرأناه من فتاوى العلماء الآخرين، وهي تعد كما يقال الرواية الأخيرة عن الألباني التي كتبها بخط يديه في آخر سنين عمره، في آخر سنوات عمره، ووقع عليها بتوقيعه، وصارت هي ناسخة لكل ما سبق من كلام الألباني قد يفهم منه أو يفهم منه البعض أن الألباني يثني على شيخه. وقد تقدم وقرأنا عليكم في المرة السابقة أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد نفى عن نفسه صراحة أنه أثنى على شيخه، وقال إن كلا الفريقين أصحاب هوى الذين يقولون إنه كفر شيخ قطب فهو تقول على الألباني ما لم يقله، والذين يقولون إنه أثنى على شيخ قطب كذلك. قال الألباني كلاهما صاحب هوى، لا أنا أثنيت ولا أنا كفرت سيد قطب، ولكنه حكم على بعض كلام سيد قطب كان عرض عليه بشيء من يعني من الثناء المزمن على بعض العبارات الأدبية القوية التي كان يتميز بها سيد من ناحية الأدبية، وهذا بنحو الكلام الذي نقرأه قصيرا هنا. وفي مواضع أخرى حكم على عبارات أخرى لسيد بالضلال، مثل كلامه في وحدة الوجود. فالذي يعني يحتج بكلام الألباني القديم في الثناء المجمل على بعض عبارات سيد الأدبية فإن كان من أصحاب التحقيق والإنصاف العلمي كان عليه أيضا أن يحتج بالفتاوى القديمة أيضا التي حذر فيها الألباني من بعض كلام سيد في وحدة الوجود وفي غيره، والذي حكم عليه بالضلال وقال إنه كلام أهل وحدة الوجود. لو كان حسان صادقا لماذا لم ينقل هذه الفتوى للألباني في وحدة الوجود؟ أيضا فتوى قديمة، ها؟ لأنه ما يريد أن يظهر الألباني نظر الذام المنتقد لسيد، ها؟ هو يريد أن يظهر الألباني نظر المعظم الذي يعني قد غلب ثناؤه على سيد على قطعي موجود. فنقول حناليك يا حسان، فليس لك حجة فيما قلت، ولو أتيت بكلام الألباني كله في كل دروسه ومحاضراته المسجلة. لعلمت أن الألباني رحمه الله تعالى ليس على منهجك، وأنك لو قارنت مقارنة يعني مقارنة بسيطة بين مجالس الألباني في عشرات المواضع وبين مجالس حسان، ها لظهر لك وإن كنت يعني في أول درجات طلب العلم الفارق أو الفروق الجلية بين منهج حسان وبين منهج الألباني. فأغلب خطب حسان كما بينا يقيم على الوعظ وعلى الحماسة وعلى الكلام المبني على القصص، وأن مجالس الألباني هي قائمة على العلم بشتى العلوم الشرعية، علم الحديث والتفسير والعقيدة، وقائمة على التحذير من شتى صور البدع والمحدثات، وحذر الألباني في دروسه من العشرات من رؤوس أهل البدع الذين ما حذر حسان من واحد منهم. ها يعني لماذا الآن حسان قد رفع الألباني إلى السماء فقال إنه حسنة الأيام وإنه إمام الدنيا في الثناء على سيد قطب فقط؟ طب هل هو ليس حسنة الأيام وإمام الدنيا في التحذير مثلا من محمد الغزالي ومن القرضاوي ومن حسن البنا ومن الشعراوي ومن عبد الرحيم الطخان ومن عبد الفتاح أبو هدة ومن حزب الإخوان وحزب التبليغ؟ أين كلام الألباني في هؤلاء؟ لماذا لا يتعرض له حسان البتة؟ ها؟ فإن كان صادقا فكان على أن يذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد حذر ممن هم أقل خطرا من سيد قطب عشرات المرات. لكم الكلام بعد الأذان إن شاء الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. من كان من ضمن الكلام الذي ذكره حسام أيضا و يعني لم يأتي بعد ولكنه يتعلق أيضا بالشيخ الألباني أنه نقل عن الشيخ أحمد أبي العيلين في كتاب إعلان النكير على رغبة التكفير أنه يعني قيل إنه إن الألباني سئل عن سيد فقال يعني الرجل له كلام كأنه إلهام من الله وله كتب لا قيمة له كذلك العدالة الاجتماعية وغيره. هو حسان بيقول بقى بيعقب على هذا شوف الإنصاف شوف ليه الإنصاف والعدل هو يعتبر أن كلام الألباني هنا فيه إنصاف وعدل أنه قال إن في كلام سيد كلام كأنه إلهام من الله وأن في كتبه ما لا قيمة له نحو العدالة الاجتماعية. وهذا الشطر الآخر نعم هو عدل وإنصاف أن كتاب العدالة الاجتماعية لا قيمة له لأنه سب فيه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ولكنه في الوقت نفسه يعني وصحت هذه الفتوى عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فنقول إن كلام الشيخ الألباني رحمه الله هنا كلام مجمل حيث أنه يعني إن ثبت أنه وصف كلام سيد أو إن بعض كلام سيد كأنه إلهام من الله فبلا شك يعني هذا يعني لا نوافق عليه الشيخ الألباني رحمه الله أن يقال نحو هذا الثناء على كلام سيد لأن سيد قد وإن كان أديبا يحسن انتقاء العبارات أحيانا وفي الغالب لا يحسن بدليل أنه وقع في سب نبي الله موسى بسبب سوء انتقائه للتعبيرات وللكلمات، حيث وصف نبي الله موسى بالعصبية واندفاع المزاج، وذي عبارات أدبية قد يوصف بها أي شخص عادي، لكن لا يوصف بها نبيا من أولي العزم من الرسل. فالشاهد يعني وبلا شك أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال هذا الكلام بناء على أنه قد اطلع، إن كان صح هذا عنه، على بعض العبارات الأدبية فعلا الحماسية القوية في الدفاع عن بعض جوانب الإسلام العام، ها؟ الإسلام العام. فالسيد ما كان يفصل في الأصول على طريقة أهل السنة، ولكن ها هو على نحو مثلا على طريقة حزب الإخوان لما يقولون إيه، لما يقولوا إيه الإسلام هو الحل، كلمة جميلة شعار طيب، الإسلام هو الحل. أو مثلا قالوا إيه يعني إن الجهاد يجب لنعيد الخلافة الإسلامية، كلمات يعني وجمل يعني مجملة ما أحد يخالفهم عليها، والكل يقول يا ليتهم يصدقون في تطبيق هذه الشعارات. فكذلك لعل الشيخ الألباني رحمه الله كما هو ذكر أيضا في موضع آخر أو قيل كما ذكر أيضا، قد يكون هذا حسان عنه وذكر هذا غيره، إن الألباني قد اطلع على بعض كلام سيد في فصل لا إله إلا الله منهج حياة في كتاب معالي في الطريق. ففي هذا الفصل بعض الكلام الايه الموافق نعم للحق، ها كلمه لا اله الا الله منهج حياه يعني كلمه كشعار طيب. ولكن بقى لو كان عرض على الألباني كلام سيد في سب النبي الله موسى وفي سب معاويه وعمر بن العاص وهند بنت عتبة إلى آخر الصحابة الذين سبهم، هل كان الألباني أو ينتظر على حد علم حسان بمنهج الألباني أنه يقول عن مثل هذا الكلام إنه إلهام من الله؟ طبعا بلا شك، يعني هو كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هو الآن يتبع المتشابه من كلام الألباني ليضرب كلام الألباني بعضه ببعض. هو لما نقل هذا الكلام القديم عن الألباني إن صح عنه، إن صدق الناقل والعهد عليه على أبي العينين، ها أن الألباني قال هذه الكلمة في حق كلام سيد إنه إن 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 بعض كلامه إلهام من الله. طيب فكان المتحتم على حسان أن ينقل أي آخر كلمة الألباني التي تنفي وتناقض هذا الثناء، حيث قال في كلماته الأخيرة إيه؟ ها تذكرون الكلمة الأخيرة؟ ها من يذكرها؟ ها لا ليس هذه الكلمة، أقصد الكلمة التي كتبها بخط يديه وأرسلها إلى الشيخ ربيع. ها لا أيوة ها ها مدى انحراف سيد عن الإسلام، وأنه لا علم له أو لا دراية له بأصول الإسلام ولا فروعه. في كتاب، لا في كتاب اللي هو كتاب الشيخ عليه كلمة حق، كتاب صغير لا ليس موجودا، لا مش ليش وصل الشيخ لا الشيخ علي حسن عبد الحميد لا لا كلمة حق لم أحضره ليس موجودا موجودا ليس موجودا طيب الله مستعان بس هكذا طيب شو هاسم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على ختام كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من الخواصم للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله كلمة كانت قد كتبها بخط يديه ومؤرسلها إلى الشيخ ربيع. قال كلما رددته على سيد قطب حق وصواب هذا اعتراف يعني واضح وصريح بأن كل ما كتبه الشيخ ربيع في مؤلفاته في الردود على سيد قطب حق وصواب، يعني أن الألباني يوافق الشيخ ربيعا على كل ما انتقده على سيد قطب، وبهذا ينتقد كلام الألباني هنا في هذه الكلمة إن صحت عنه، لأن الشيخ ربيعا أتى في كتبه بما لم يكن على دراية به الألباني رحمه الله تعالى لما قال مثل هذا الكلام عنه إن قاله. هو بهذه الكلمة كأنه تراجع عن أي كلام قد قاله في حق سيد بناء على يعني علمه في ذاك الوقت أو بناء على يعني اطلاعه على كلام سيد في ذاك الوقت، وأن أنه يحيل القارئ أو يحيل السائل الذي يريد أن يعرف حال سيد على كتب الشيخ ربيع بخلاف ما فعله حسان. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومنه يتبين لكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية منه من ماذا الضمير هنا يعود على أي شيء، ومنه يتبين يعني كل قارئ على نعم على ما كتبه الشيخ ربيع، لأنه بدأ كلامه به كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومنه من ماذا من هذا الحق الذي رد به الشيخ ربيع عليه على كلام سيد، يتبين لكل قارئ، وبلا شك يدخل في هذا الشيخ الألباني نفسه أنه تبين له أيضا ما كان قد خفي عليه من قبل بعد أن قرأ كتب الشيخ ربيع. أن سيد قطب لم يكن على معرفة بأصول الإسلام، لم يكن على معرفة بالإسلام، لأصوله وفروعه. هل الذي يعني ليس له معرفة بفروع الإسلام قبل أصوله يكون في كلامه إلهام من الله؟ وهو ما 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 يعني له دراية لا بأصول الإسلام ولا بالفروع. هل هذه الكلمة توافق هذه الكلمة المنسوبة للألباني؟ لا توافق. أي بلا شك تعد ناسخة لها إن صحت الأولى عن الألباني. وهل يقال في من ليس له علم بأصول الإسلام ولا بفروعه أنه قد جدد الإسلام في قلوب الشباب؟ كيف يجدد الإسلام وليس له علم به؟ هل فاقد الشيء يعطيه؟ يعني هذا عجيب. كيف يجدد سيد قطب الإسلام في قلوب الشباب وهو كان ليس باعتراف الألباني هنا بل باعتراف حسان نفسه في درس غرفة التجريح وكذلك في آخر كتاب هذا المسمى بجرح حسان أن سيد قطب كان أديبا ولم يكن عالما؟ كيف بشخص جاهل بالعلوم الشرعية يعني جاهل بالإسلام كيف به يجدد الإسلام؟ هذا يعني يعقل؟ يعني حسان يرد على نفسه من حيث لا شر. فقال الشيخ الألباني: فجزاك الله خيرا خير الجزاء أيها الأخ الربيع، على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. جاهل ومنحرف عن الإسلام، هذا هو كلام الشيخ الألباني الذي اعتمده أخيرا والذي اعتمده كل تلامذته المقربين منه في آخر أيامه والذين هم يعدون لسان حال الألباني بعد موته وقد يعني مات وهو راض عنه بخلاف من انحرف في حياته. فهذه الكلمة حسان أيضا قد اعترف به، ورغم هذا حاول أن يشكك في صحته كما بينا في المجلس السابق والذي قبله. وفي الجانب الآخر ماذا قال؟ ادعى أنها لا تخالف كلام الألباني الآخر القديم، وقد بينا لكم الآن بالتفصيل أنها بلا شك تناقض هذا هذا الكلام القديم لإن صح بعض هذا الكلام القديم عن يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأن الألباني رحمة الله عليه ليس متناقضا كما قد يظن البعض، بل هو يعني من تحرره رحمه الله تعالى من قيود وآثار التقليد كان يتكلم بحسب علمه، ها بحسب علمه هو، لأنه كان مجتهدا وما كان يعني يقلد أحدا. فقد يكون نعم وصل إلى مسامع من بعض الانتقاد لسيد، ولكنه ما مثلا ما بلغه الدليل مثلا، ولذلك ما وسعه أن يفتي إيه بغير دليل، فكان يقول ما يعلم عن سيد هذا الوقت مما قد هو كان قد اطلع عليه في ذاك الوقت كما ذكر. وفي الوقت نفسه كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني له منهج خاص مع سيد بالخصوص، حيث إن الألباني كان يعيش في معقل الإخوان في سوريا في دمشق، وكان يحاول أن يستخدم الرفق معهم أحيانا ليؤلف قلوبهم، حيث كانوا يعني إلى حد ما يقبلون نصحه ويقبلون كلامه، فكان يحاول أن يترفق بهم إلى آخر درجة لعلهم يتركون ما هم عليه من تحزب ومن اتباع للهوى في بعض المسائل. ولكن هذا الترفق بهم قد زال وانتهى لما ظهر له بجلاء أنهم متعصبون وليس عندهم أي استعداد أن يتركوا منهجهم، فبدأ يحذر منهم بشدة. وكذلك لما كان له في البداية شيء من الرفق في فتاواه بالإخوان، في آخرها اختلف عليه الأمر، فكما سوف يأتي أنه في آخر أيضا كلامه ماذا قال في الإخوان؟ قال لا يصح أن يقال إن الإخوان من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. هذا هو الكلام المنصف من الشيخ الألباني الذي يبين حقيقة حال الإخوان. فكذلك أيضا في سيد كان كما أيضا قال في كلماته الأخرى في الثناء على الشيخ ربيع أنه كان يطالب في أول الأمر الشيخ ربيعا أن يترفق قليلا بالمتعصبين لسيد، ليس يعني لأنه ما رحق أو ليس لأيه لأن الشيخ ربيع على باطل كما قال، ولكن لما يحملونه من عصبية جاهلية لهؤلاء. فقال يعني لو ترفق بهم قليلا لعلهم يقبلون النصح. ومن ثم كان هو أيضا يتبع هذا في أول الأمر، ثم لما عرف أو يعني قرأ الردود التفصيلية على سيد وظهرت له خطورة كتابات سيد، قال هذه الكلمة الأخيرة التي ليس فيها أي طرف وليس فيها أي مهادنة أو لين مع سيد، حيث وصفه بالجهل وبالانحراف عن الإسلام أصولا وفروعا. وأيضا هذا كان شأن الشيخ الألباني أيضا رحمه الله تعالى مع صفر وسلمان وناصر العمر، فكان في أول أمره شأنه شأن بعض العلماء كذلك في المملكة يحسنون الظن بهؤلاء، بل كان الشيخ ربيع نفسه يثني على صفر الحواري، عندي درس للشيخ ربيع وهو يثني فيه عليه على صفر في أول أمره، ها وهذا لما كانوا على الجادة وما أظهروا ما هم عليه. ولما بدأ علماء المدينة وبعض العلماء في المملكة تظهر لهم خطورة أو يعني المخالفات التي أظهرها هؤلاء في فتنة الخليج الأخيرة، فبدأوا يحذرون من أخطائهم ومخالفاتهم بشدة، لأن الشباب قد التفوا حولهم بالآلاف. فهنا بدأ البعض ينقل إلى الشيخ الألباني رحمه الله هذا الأمر، فكان أيضا في أول وهلة يظن أن علماء المدينة قد تشددوا على إخوانهم، لأنه ما بلغته التفاصيل بإسرهم. ثم لما وصل إلى الشيخ الألباني كتاب سفر الحوالي ظاهرة الإرجاء، وصله طعن سفر فيه وأنه قد غمزاه بالإرجاء، وأن هؤلاء صاروا ينحون في بعض أقوالهم ودروسهم منح الخوارج، فقال كلمته هذه الأخيرة التي قد نقول قد قرأناها نعم في فتاوى العلماء في التحذير من سفر وسلمان. نحاول أن نسترجع هذه الفتوى إن شاء الله. كل الكواشف هنا أخرج فتاوى العلماء في سفر وسلمان. علينا فتوى الشيخ الألباني، سؤال الشيخ الألباني صوتا يعني واضح ومرتفع، ارفع صوت.
سؤال الشيخ الألباني رحمه الله عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي، هل رأيته؟ قال الشيخ رأيته. فقيل له الحواشي،
قال الشيخ رأيته،
قال الشيخ رأيته. فقيل له الحواشي يا شيخنا خاصة
الحواشي يا شيخنا
خاصة الموجودة في المجلد الثاني. فقال الشيخ كان عندي أنا رأي صدر مني منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة الإسلامية، وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ، فقلت يومئذ صوفية عصرية، أما الآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء هنا تجاوبا مع كلمة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف في كثير من مناهجهم، فبدا لي أن أسميهم خارجية عصرية. فهذا يشبه الخوارج الآن حين نقرأ من كلامهم في الواقع، ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، ولعل هذا ما أدري أن أقول غفلة منهم أو مكر منهم. وهذا قوله أيضا من باب قوله تعالى ولا جرمانكم شنآن قوم على ألا تعدل عدله هو أقرب للتقوى.
ولا يجرم لكم شرعان وقام على أن تعدلوا أعدلوا وأقرب للتقوى. هنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذه الفتوى سئل عن كتاب ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي لصفر حوالي فماذا قال؟ أجاب بما سمعتم. طيب. أنه إيه؟ أنه يعني شبه كلام صفر ومن على شكلته بأنه إيه خارجية عصرية. طيب. أيضا نقرأ عليكم الآن أن الشيخ رضي الله رحمه الله في آخر هذه الفتوى أيضا ماذا قال؟ وهذه الفتوى هي منشورة ومشهورة بعنوان خارجية عصرية. قال: وما كنت أظن أن الأمر يصل بصاحبه إلى هذا الحد يا صفر حوالي ويبدو وهذا موضع شاهد أن إخواننا المشايخ في المدينة النبوية كانوا أعرف بهؤلاء منا كانوا إيه؟ أعرف بهؤلاء منا. هذا اعتراف من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه لما كان يظن في أول الأمر أن علماء المدينة وعلى رأسهم الشيخ أمان الجامع الشيخ ربيع والشيخ عبد الجابري أنهم يعني قد تشددوا قليلا على صفر وسلمان ومن على شكلتهما فاعترف هنا أنه قد أخطأ في هذا الصمت وأنه بدا له أن علماء المدينة كان على حق فيما انتقدوا عليه على صفر وسلمان. وهنا أيضا في هذه الكلمة الأخيرة من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا من إنصافه وأنه إن تبين له الحق يعني يعترف به ويجهر به أنه أيضا تبين له بعد أن قرأ كتب الشيخ ربيع أن هذا الرجل سيد قطب ليس على معرفة لا بالأصول ولا بالفروع في الإسلام وأنه منحرف وجاهل بالإسلام أنه منحرف عن الإسلام. يعني هذا بارك الله فيكم هو التحقيق العلمي الذي كان ينبغي على حسان أن يسلكه إن أراد أن ينصح عليه للشباب لكنه ما أراد هذا وما هو أراد أن ينتصر لهواه القائم عليه على أنه لما أثنى على سيد قطب هذا الثناء العالي هو ما خالف العلماء بهذا ووافق العلماء وعلى رأسهم الألبان هكذا ولكنه لو كان يعني يبحث المسائل البحث العلمي الصحيح ويريد فعلا اتباع الحق كان يعني ذكر كل ما قاله هؤلاء العلماء في من هو أراد أن ينتصر لهم بغير حق. أطلع عليكم أم نكمل؟ ها؟ لو أحببت أن تعود مكانك كما تحب لا أسقل عليك. طيب نستمع الآن إن شاء الله إلى بعض كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بصوته في التحذير من بعض رؤوس المخالفين منهج السلف في هذا الزمان الذين هم أقل خطرا وأقل بدعة وأقل انحرافا من سيد قطب. ورغم هذا سوف تسمعون بآذانكم الكلام الشديد الذي قاله الشيخ الألباني في هؤلاء وهم أحياء وبه يتبين لكم أن كلمة الألباني الأخيرة في سيد هي توافق منهجه هذا الذي كان يسير عليه هذه الكلمة الشديدة الأخيرة من الألباني هي توافق ما كان يقوله في حق منهم أقل من سيد انحرافا في الأصول والفروع، وأنه لو كان وقف على كلام سيد هذا من بداية الأمر كان سوف يكون هذا موقفه من سيد على يعني ظنينا به رحمة الله عليه. حاول أن تقرب التسجيل، قرب التسجيل وخمك الله. فالآن بارك الله فيكم. هذه فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في عبد الرحيم الطحان، وكان في أول أمره يعني يعد من الدعاء إلى السنة على ما كان يظهر منه في أول الأمر، ثم بعد ذلك انحرف انحرافا يعني كبيرا عن السنة، وبدأ يعني يتلفظ بأقوال وعبارات هي على طرق هؤلاء المتصوفة الغلاة في التصوف، وبدأ يطعن في السنة ويطعن في أهل الحديث أيضا بكلمات غريبة، ومن ثم قال فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الكلام الذي استمعتم إليه الآن، حيث قال إيش؟ قال لا يعني نصح السامع أنه قال يعني إن كلام الطحان هذا كله هراء، فعليك أن تطحن الطحانين طحنا، يعني على حد تعبير الشيخ الألباني. وهذه تعد عبارة شديدة في الجرح من الشيخ الألباني، مثلما قال في القرضاوي اقرضه قردا، هكذا قال في الطحان، قال اطحنه طحنا، يعني لا تعتبر بكلامي، أن كلامه هذا مخالف للسنة والأصول أهل السنة، فاطحنه ودعك منه. وكذلك أيضا كلام سيد، كلام الطحان وإن كان فيه من الضلال ما فيه لا يعد عشر معشار الضلال الذي يوجد في كلام سيد، على أقل الأحوال، يعني على حد علمي الآن وحد ما أذكر، أن الطحان ما ثبت أنه سب الصحابة ولا سب نبيا من الأنبياء، ولكن ما وقع في عبارات من عبارات غلاة المتصوفة، ووقع في الانتصار لبعض عقائدهم الباطلة، ها؟ نحو شد الرحال إلى القبور، ونحو إيه؟ يعني ادعاء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة إلى آخر هذه الخرافات. ورغم هذا قال فيه الألباني هذه العبارة الشديدة الذي قال فيها إنه صوفي مبتدع، ها؟ ونصح السائل أن لا يحضر دروسا. طيب، وقال طحنه طحنا، فكيف بكلام سيد تسب الصحابة وبكلامه الآخر الذي لا نحب أن نعيده في كل حين وآخر. وأيضا الآن نستمع إلى كلام الشيخ الألباني رحمه الله في التحذير من محمد الغزالي الذي أثنى عليه حسان، ها؟ والذي يعني عظمه ومجده كما مجد صلاح الصاوي ومجد غيرهم من رؤوس الحزبيين الذين حذر منهم الألباني. ولو كان حسان يتبع الألباني كما ادعى لأخذ بكلام الألباني المؤيد بالأدلة في هؤلاء، مثلما أخذ بكلامه المتشابه في سيد قطب. فلنستمع إلى كلام الألباني في محمد الغزالي.
الخوف من السنة النبوية وعدال الحديث والفقه،
أشدهم تأثيرا هو محمد الغزالي، فأما
معنى ذلك انه هو مصيب على خير وعلى صواب؟ لا، لان هذا لا يقيم للسنة وزنا. وقد كنا نرى منه تلاميح نوجس منها خيفة، لكن لا تجرى القناع، واظهر ما كان يبطن. هذا اشد هؤلاء المعاصرين اليوم تيسيرا، لكن على حساب النفوس التي تخالف التيسير الذي يزعمه هو. لذلك نحن ننصح كل مسلم ان لا يغتر باسم التيسير واخر اسم التشديد، وانما عليه ان يحاول ان يفهم الشريعه سواء كانت موافقه له في هواه او مخالفه.
هكذا استمعنا إلى كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، إن كان يعني التسجيل فيه شيء من السوء، في التحذير من محمد الغزالي، في التحذير من يوسف القرضاوي، ورأينا كيف يعني جرح الغزالي جرحا شديدا بقوله لما سئل عن كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، قال إنه منحرف عن السنة، فأعاد عليه السائل هل تقصد أن الكتاب فقط أم المؤلف، فأكد أن المؤلف منحرف عن السنة أي محمد الغزالي بهذا الكتاب، ثم أكد كلامه بتأكيد آخر في آخر الكلام حيث قال يعني حاسا للسائل أن يترك هذا الرجل، قال لو إنه جاهل كما سمعت. محمد الغزالي منحرف عن الإسلام وجاهل بنحو العبارة خلافي في سيد قطب، وكلاهما على انحراف بالفعل عن الإسلام وعلى جهل. إن محمد الغزالي في كتابه هذا السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث قد أنكر عددا من الأحاديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة، التي لم يختلف علماء الحديث في صحتها البتة، وأخذ يشكك في أصول المسلمين التي تقوم على الكتاب أولا، ثم على السنة الصحيحة في البخاري ومسلم ثانيا. فلما يشكك في البخاري ومسلم، ماذا بقي للمسلمين من السنة؟ فقد جرى مجرى هؤلاء العلمانيين الذين كان هو يدعي أنه يحاربهم. محمد الغزالي في كتابات قديمة له كان يحارب طائفة من إيه؟ من الشيوعيين ومن العلمانيين أو العلمانيين إن صح التعبير، لأنهم كانوا إيه؟ كانوا يطعنون في الشريعة. طيب، فإذ به في آخر كتاب الله هذا يعطي اللي كما قال إيه؟ الضوء الأخضر لهؤلاء الذين كان يحاربهم أن يطعنوا في السنة، حيث فتح لهم بهذا الكتاب الباب الواسع لرد أحاديث الصحيحين. وبعد هذا الكتاب توالت في الصحف الرسمية عشرات المقالات من الكتاب الصحفيين الذين تأثروا بكلام الغزالي في هذا الكتاب السيء، في الطعن في الصحيحين البخاري ومسلم. ومن أجل هذا قال الشيخ الألباني هذه الكلمة الشديدة فيه، قال إنه رجل جاهل لأنه ما درى منهج أهل الحديث، وأخذ يضاعف الأحاديث بأهوائه، بأهواء الحديث الذي يخالف عقله يحكم عليه بالضعف هكذا، ويطعن في بعض التابعين كما طعن في نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه. فيعني الشاهد أن الغزالي قد جرى مجرى المعتزلة في رد الأحاديث الصحيحة، وكذلك يوسف القرضاوي. ولذلك قال الشيخ الألباني في القرضاوي إنه انتهج منهجا خطيرا في مسألة التحريم، حيث إنه كان يعني يفلسف فلسفة في مسألة الحكم على المسألة بعدم التحريم، فإنه كان إذا أراد أن يرد حكما بالتحريم كان يقول ليس في المسألة حكم قطعي، أو معذرة، ليس في المسألة دليل قطعي حتى يتهرب من التحريم. إذا قيل له إن المعازف محرمة يقول ليس فيه نص قطعي، فهي على أصل الإباحة، إن الرقص محرم هكذا، إن هذا التصوير بالفيديو هذا، يقول الكلام هو كلام، بل وصل إلى الأمور أعظم كما قد ذكرنا هذا من ثلاثة مجالس تقريبا. نحب أن نعيد الكلام من هذه الطغيانات الفاجرة التي وصلت إلى رب العالمين، حيث شبه رب العالمين ليش بهذا الظالم الذي يدخل الانتخابات، وقال إن الله عرض نفسه على الناس ما نال هذه النسبة، نسأل الله أن يغفر لنا أن نطقنا بهذه الكلمات الكفرية، وناقل الكفر ليس بكافر، وإن كنا لا نكفر القرضاوي طبعا، يعني لأنه إيه كما قال الشيخ ابن عثيمين جاهل، فقال أنه جاهل، فكان كما قال الشيخ ابن عثيمين يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا على أيدي ولاة الأمر، لأنه إيه حكم على رب العالمين بالإيه بالنقص دون أن يصبر. فلذلك ماذا قال الشيخ الألباني هنا في القرضاوي؟ قال إيه؟ إن الرجل صاحب منهج خطير، وأنه يذهب إلى المسائل التي قد قرمت باتفاق أهل العلم وبالنصوص القطعية، ويدعي أنه ليس هناك نص قطعي في تحريم هذه الأشياء حتى يتهرب من التحريم. ففتن المسلمين، فتن الشباب، خصوصا شباب الإخوان، ففتنهم، فصار شباب الإخوان الآن هم على شاكلة الشباب الأوروبي المائع في لباسهم وفي استماعهم للمعازف ها، وفي تشبههم بلباس هؤلاء بسبب فتاوى القرضاوي، فمسخ هؤلاء الشباب. فيعني الشيخ بارك الله فيك، هذا كلام الشيخ الألباني وهذا منهجه في عشرات الدروس. فمن أراد أن يحتج بكلام الألباني فليحتج بكلامه في مثل هذه المواضيع وليعرضه على الشباب إن كان صادقا في أن الشيخ الألباني هو حسنة الأيام وإمام الزمان وهو شيخنا وهو الذي تعلمنا على يديه وهو الذي نأخذ بكلامه وأنا صاحب العدل والإنصاف. لماذا الألباني صاحب العدل والإنصاف في شيخ قطب فقط ويصير ظالما في ثنائه على الشيخ ربيع؟ ها، هذا يكيل بمكيالين. إن كان محمد حسان صادقا في أن الألباني صاحب عدل وإنصاف وأنه يعني يأخذ بفتاواه كما ادعى بهذا في الجواب الحسان، فهو مطالب بالأخذ بفتاوى الألباني في التجريح وفي كذلك الثناء على مثل الشيخ رضي، ولكنه لا يفعل هذا ولن يفعل هذا إلا أن يشاء الله له الهداية. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التشريف، وكان هذا في مساء الأربعاء 24 من شهر شعبان من عام 28 من هذا 400,000 من الهجرة. وكنا قد وصلنا إلى كلام حسان في نقله يعني عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيما يعني قاله في سيدكم، وكان في ضمن المقطع الذي استمعنا عليه في الدرس الماضي، بعض الكلام الذي يعني سوف نرد عليه الآن قبل أن نتم الرد على احتجاجه بهذه الفتوى القديمة للشيخ الألباني رحمه الله. كان من ضمن هذا الكلام إنه قال إذا كلام أهل العلم اللي احنا تربينا على أيديهم يعني، بس الحمد لله الواحد مش محتاج يعني يتسلق هو يقول أنا درست عندي عند الشيخ الألباني كم شهر يعني عند الشيخ ابن باز كم شهر يعني في إخلاصك وعلمك يزكيك يعني إلى آخر مقام. يعني طبعا بلا شك يعني هو بهذا الكلام يعني يناقض نفسه يعني لأنه في الوقت الذي يعني نفى فيه التسلق هو تسلق بهذا الكلام يعني هذا مثل من يقول يعني أنا لست أنا مش محتاج أقول لكم أن أنا عالم أنا لست عالما و مش محتاج أن أتسلق أن أنا أقول لكم أن أنا عالم ولكن يعني علمي الذي يدل يعني يدلكم على إن كنت عالما أم لا، وهذا هو التسلق يعني أن يقول أنا لا أحب التسلق ولا أريد أن أقول لكم أنا درست عند الشيخ ابن باز كم شهر عند الشيخ الألباني فما قال خلاص المشاهد هو كده قال يعني شر البلية ما يطلق وكنا نود أن يأتي لنا بالأدلة على هذا الكلام والسطر الأخير من كلامي حق حيث قال إخلاصك وعلمك يزكيك. نعم يعني أنت يعني هو لو ثبت بالفعل أن فلانا درس عند الشيخ ابن باز أو عند الشيخ الألباني ثم يعني أتى بكلام أو بمنهج يخالف منهج ابن باز والألباني فلم يشفع له طلبوه للعلم على يد الألباني وابن باز، وحتى لو زكاه ابن باز أو زكاه الألباني يعني بناء عليه على ما ظهر لهما من حاله ثم قام بعد ذلك بإظهار خلاف ما زكي به عند الألباني وابن باز فلا تنفع هذه التشكيل، حتى لو زكاه عبد الله بن عمر، لو زكاه عمر، لو زكاه أبو بكر ثم خالف هذه التزكية بأنه خالف منهج أبو بكر أو خالف منهج عمر أو خالف منهج هؤلاء الأئمة العظام من أئمة السلف، يعني فهذه التزكية يعني تصير لا معنى لها ولا قيمة لها، يعني عند الله عز وجل أولا ثم عند العلماء الراسخين الربانيين. يعني للأسف هذه ظاهرة يعني صارت يعني فتنة، وفي الوقت نفسه هي حجة على هؤلاء، فهم من حيث لا يشعرون يعني سخرهم الله عز وجل ليؤكدوا عند الشباب وعند عامة المسلمين أن هؤلاء الأئمة هم العلماء، بدليل أنهم صاروا يتمسكون به وصاروا يعني يسعون إلى أن يقولوا إننا علي علمنا هؤلاء أو إننا قد درسنا عندهم. فهم يعني بهذا قد اعترفوا أن هؤلاء الألباني وابن باز هم العصيين، هم الأئمة الذين يعتد بتزكيتهم ويرجع إليهم في التجريح والتعديل، وفي تزكية فلان أو في القطح في فلان، يعني بدليل أنه يعني يريد أن يحتج الآن بتزكية هؤلاء له إن كان زكوه. فيعني إن كان صادقا في يعني اعترافه بإمام هؤلاء وأن لهم يعني الحق في مسائل التزكية والجرح والتعديل، فلما أخفى كلام هؤلاء في تجريح وفي التحذير يعني من بعض المخالفين من السلف؟ الله المستعان. الشاهد أن حسان أيضا يعني قال متسلقا على العلماء وحد يعني يقدر أن يبدع الألباني يعني أظن ما حدش من دول يقدر يفتح بقه بكلمة. يعني طبعا بلا شك هذا الكلام يعني ما يصدر يعني من عالم أبدا، يعني لا صيغة ولا أسلوبا ولا معنى، يعني الأسلوب أسلوب يعني سيء، ليس من أساليب أهل العلم في التحدث في مجالس العلم. والأمر الآخر أن معنى الكلام أيضا باطل، يعني هو لو ترجمنا هذه العبارة العامية السوقية إلى يعني المعنى الذي يقصده باللغة العربية الصحيحة نقول إنه يعني كان ينبغي أن يقول إن أراد أن يعبر إنه ما يعني يستطيع طالب علم وما يستطيع أحد أن يحكم بالبدعة على الألباني أو أن يخطئ الألباني، فبلا شك هذا الكلام باطل. والألباني نفسه رحمه الله تعالى لو سمع هذا الكلام لخطأ صاحبه ولا حكم عليه بالجهل، لأن العلامة الألباني رحمه الله تعالى كان يسير على خطى السابقين من أئمة السلف، وقد اتفقوا كلهم على أن كلامهم ليس الحجة، وأنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يدعها لقول أحد من هؤلاء، وإن وقع هؤلاء في بدعة أو في خطأ الواجب أن تحذر من هذه البدعة، أن يقال إن فلانا وإن كان من كان من قبل قد وقع في هذه البدعة، وإن كنا بلا شك يعني نفرق بين الإمام المجتهد الذي وقع في بدعة لشبهة طرأت عليه أو اجتهاد، ولكنه يعني له المرتبة العليا في العلم الشرعي وله الإمامة في الدين، وقد نصر السلفية في عشرات المسائل وله المؤلفات العظيمة في هذا نحو ابن حجر والنووي ومن على شكلتهما، وبين المتعالم أو الجاهل أو يعني الطالب الصغير أو القصاص أو الواعظ الأثرى. ف يعني بلا شك إن الألباني رحمه الله يعني حتى لو وقع في بدعة بسبب شبهة قرأت عليه مثلا أو اجتهاد كما ذكرنا، فإنه لا يعامل مثلا معاملة نحو محمد حسان، لأنه باعتراف حسان نفسه أنه ليس في مرتبة الألباني لا علما ولا اجتهادا ولا إمامة في الدين ولا انتصارا لأصول المنهج السلفي، فلا جرم ولا رجل أن يوضع في مرتبته، وهذا إجابة عليه يعني فيه إجابة على يعني بعض الاستفهامات التي أخذ يعني يدمدم بها حسان من أنه يعني أخذ يقول يعني إنه لما يعني أسمع على سيد قطب أو زكى سيد قطب يعني كما سوف يأتي من كلامه إنه قال إنهم يعني بهدلوه بهدلة بشعة من هذا اللبس، وإنهم يعني قامت الدنيا وما قعدت، وأما الألباني إذا قال مثلا هذا وإذا أثنى بكلمة على سيد قطب فما حدش يقدر يفتحه. نقول له يعني أولا كما ذكرنا أنت لست مثل الألباني لا علما ولا إمامة ولا اجتهادا، فلا ريب أن لا تعامل معاملة الألباني، هذا أولا. ثانيا من قال لك إن ما في أحد يستطيع أن يستدرك على الألباني الأخطأ؟ كلامك هذا باطل، بل الألباني رحمه الله تعالى قد استدرك عليه البعض من أهل العلم بعض النساء وخطأوه فيه بالدليل، والألباني رحمه الله تعالى احترم كلامهم ولم يقل يجب عليكم أن تتعصبوا لقوله وإن كان خطأ. فنحن لسنا مكلفين باتباع كلام العلامة الألباني رحمه الله مجردا عن الدليل، ولذلك فإن محمد حسان قد أخطأ الاستدلال وأراد أن يلزمنا بأقوال الرجال، وهو يعلم أن أقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها. فنحن نقول له يعني بكل صراحة وملء فينا، لو أنه ثبت فعلا أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد أثنى على شيخه ولم يعني يثبت عنه أنه حذر منه في آخر حياته، أو لم تأتي له فتوى أخرى في التحذير من ضلالات سيد قطب، فنحن نقول لك نعم إن الألباني قد أخطأ في الثناء على سيد قطب، ونحن لا نوافقه على هذا الثناء، لأن ثناءه هذا مردود بجرح مفصل بعشرات الأدلة من كلام العلماء الكبار. ونقول له إنه لا يحل له أن يحتج بكلام الألباني، نقول لا يحل له أن يحرم عليه إن علم ضلالات وأخطاء سيد قطب التي هو اعترف أنه يعلمها يقينا من سب للصحابة ومن تكفير للمسلمين ومن سب لنبي الله موسى، واطلع على عشرات الفتاوى الأخرى بخلاف فتوى الألباني في التأكيد على هذا الكلام وفي التحذير والتضليل لسيد قطب. فلا يحل له بعد كل هذا أن يحتج بكلام الألباني مخالف إلى هذه الأدلة. فكيف لو أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد أفتى في آخر عمره نعم بالفتوى الواضحة الصريحة التي تابع فيها ما سبق أن نقلناه وقرأناه من فتاوى العلماء الآخرين، ويتعد كما يقال الرواية الأخيرة عن الألباني التي كتبها بخط يديه في آخر سنين عمره في آخر سنوات عمره، ووقع عليها بتوقيعه، وصارت هي ناسخة لكل ما سبق من كلام الألباني قد يفهم منه أو يفهم منه البعض أن الألبانية يثني على شيخه. وقد تقدم وقرأنا عليكم في المرة السابقة أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد نفى عن نفسه صراحة أنه أثنى على شيخه، وقال إن كلا الفريقين أصحاب هوى الذين يقولون إنه كفر شيخه هو تقول على الألباني ما لم يقله، والذين يقولون إنه أثنى على شيخ قطب كذلك. قال الألباني: كلاهما صاحب هوى، لا أنا أثنيت ولا أنا كفرت شيخ قطب، ولكنه حكم على بعض كلام شيخ قطب كان عرض عليه بشيء من يعني من الثناء المجمل على بعض العبارات الأدبية القوية التي كان يتميز بها سيد من ناحية الأدبية، وهذا بنحو الكلام الذي نقرأ قصان هنا. وفي مواضع أخرى حكم على عبارات أخرى لسيد بالضلال، مثل كلامه في وحدة الوجود. فالذي يعني يحتج لكلام الألباني القديم في الثناء المجمل على بعض عبارات سيد الأدبية، فإن كان من أصحاب التحقيق والإنصاف العلمي كان عليه أيضا أن يحتج بالفتاوى القديمة أيضا التي حذر فيها الألباني من بعض كلام سيد في وحدة الوجود وفي غيره، والذي حكم عليه بالضلال وقال إنه كلام أهل وحدة الوجود. لو كان حسان صادقا لماذا لم ينقل هذه الفتوى للألباني في وحدة الوجود؟ هي أيضا فتوى قديمة، لأنه ما يريد أن يظهر الألباني نظر الذام المنتقد لسيد، هو يريد أن يظهر الألباني نظر المعظم الذي يعني قد غلب ثناؤه على سيد على قطعه الموجود. فنقول حناليك حناليك يا حسان، فليس لك حجة فيما قلت. فلو أتيت بكلام الألباني كله في كل دروسه ومحاضراته المترجمة لعلمت أن الألباني رحمه الله تعالى ليس على منهجك، وأنك لو قارنت مقارنة يعني مقارنة بسيطة بين مجالس الألباني في عشرات المواضع وبين مجالس حسان، لظهر لك وإن كنت يعني في أول درجات طلب العلم الفارق أو الفروق الجلية بين منهج حسان وبين منهج الألباني. فأغلب كتب حسان كما بينا هي قائمة على الوعظ وعلى الحماسة وعلى الكلام المبني على القصص، وأن مجالس الألباني هي قائمة عليه على العلم بشتى العلوم الشرعية، علم الحديث علم التفسير والعقيدة، وقائمة على التحذير من شتى صور البدع والمحدثات، وحذر الألباني في دروسه من العشرات من رؤوس أهل البدع الذين ما حذر حسان من واحد منهم. يعني لماذا الآن حسان قد رفع الألباني إلى السماء فقال إنه حسنة الأيام وإنه إمام الدنيا في الثناء على سيد قطب فقط؟ طب هل هو ليس حسنة الأيام وإمام الدنيا في التحذير مثلا من محمد الغزالي ومن القرضاوي ومن حسن البنا ومن الشعراوي ومن عبد الرحيم الطخان ومن عبد الفتاح أبي هدة ومن حزب الإخوان وحزب التبليغ؟ أين كلام الألباني في هؤلاء؟ لماذا لا يتعرض له حسان البتة؟ ها؟ فإن كان صادقا فكان يشكر، فكان على أن يشكر أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد حذر ممن هم أقل خطرا من سيد قرب عشرة مرات. نكون نتكلم بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. يعني كان من ضمن الكلام الذي ذكره حسان أيضا و يعني لم يأتي بعد، ولكنه يتعلق أيضا الشيخ الألباني أنه نقل عن الشيخ أحمد أبي العيلين في كتاب إعلان النكير على رغبة التكفير أنه يعني قيل إنه إن الألباني سئل عن سيد فقال يعني الرجل له كلام كأنه إلهام من الله وله كتب لا قيمة له كذلك العدالة الاجتماعية وغيره. هو حسان بيقول بقى بيعقب على هذا شوف الإنصاف شوف ليه الإنصاف والعدل يعني هو يعتبر أن كلام الألباني هنا فيه إنصاف وعدل أنه قال إن في كلام سيد كلام كأنه إلهام من الله وأن في كتبه من لا قيمة ما لا قيمة له نحو العدالة الاجتماعية. وهذا الشطر الآخر نعم هو عدل وإنصاف أن كتاب القيمة أن كتاب العدالة الاجتماعية لا قيمة له لأنه سب فيه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ولكنه في الوقت نفسه يعني لو صحت هذه الفتوى عن شيخ الألباني رحمه الله تعالى فنقول إن كلام الشيخ الألباني رحمه الله هنا كلام مجمل حيث أنه يعني إن ثبت أنه وصف كلام سيد أو إن بعض كلام سيد كأنه إلهام من الله فبلا شك يعني هذا يعني لا نوافق عليه الشيخ الألباني رحمه الله أن يقال نحو هذا الثناء على كلام سيد لأن سيد قطب وإن كان أديبا يحسن انتقاء العبارات أحيانا وفي الغالب لا يحسن بدليل أنه وقع في سب نبي الله موسى بسبب سوء انتقائه للتعبيرات وللكلمات حيث وصف نبي الله موسى بالعصبية واندفاع النزاج وزي عبارات أدبية قد يوصف بها أي شخص عادي لكن لا يوصف بها نبيا من أولي العزم من الرسل فالشاهد يعني فبلا شك أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال هذا الكلام بناء على أنه قد اطلع إن كان صح هذا عنه على بعض العبارات الأدبية فعلا الحماسية القوية في الدفاع عن بعض جوانب الإسلام العام الإسلام العام فالسيد ما كان يفصل في الأصول على طريقة أهل السنة ولكن ها هو على نحو مثلا على طريقة حزب الإخوان لما يقولون إيه لما يقولوا إيه الإسلام هو الحل كلمة جميلة شعار طيب الإسلام هو الحل أو مثلا قالوا إيه يعني إن الجهاد يجب لنعيد الخلافة الإسلامية كلمات يعني وجمل يعني مجملة ما أحد يخالفهم عليها والكل يقول يا ليتهم يصدقون في تطبيق هذه الشعارات فكذلك لعل الشيخ الألباني رحمه الله كما هو ذكر أيضا في موضع آخر أو قيل كما ذكر أيضا قد يكون هذا حسان عنه وذكر هذا غيره إن الألباني قد اطلع على بعض كلام سيد في فصل لا إله إلا الله منهج حياة في كتاب معالي في الطريق ففي هذا الفصل بعض الكلام الايه الموافق نعم للحق كلمة لا إله إلا الله منهج حياة يعني كلمة كشعار طيب ولكن بقى لو كان عرض على الألباني كلام سيد في سب نبي الله موسى وفي سب معاوية وعمر بن العاص وهند بنت عتبة إلى آخر الصحابة الذين سبهم هل كان الألباني أو المنتظر على حد علم حسان بمنهج الألباني أنه يقول عن مثل هذا الكلام إنه إلهام من الله، طبعا بلا شك. يعني هو كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هو الآن يتبع المتشابه من كلام الألباني ليضرب كلام الألباني بعضه ببعض. هو لما نقل هذا الكلام القديم عن الألباني، إن صح عنه، إن صدق الناقل والعهد عليه على أبي العينين، ها، أن الألباني قال هذه الكلمة بحق كلام سيد، إنه إن 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 بعض كلامه إلهام من الله. طيب، فكان المتحتم على حسان أن ينقل آخر كلمة الألباني التي تنفي وتناقض هذا الثناء، حيث قال في كلمته الأخيرة إيه؟ ها، تذكرون الكلمة الأخيرة؟ ها، من يذكرها؟ ها؟ لا، ليس الذي كان مقصد الكلمة التي كتبها بقط يديه وأرسلها إلى شيخ ربيع. ها؟ لا. أيوة. مدى انحراف سيد عن الإسلام، وأنه لا علم له ولا دراية له بأصول الإسلام ولا فروعه. في كتاب، لا، في كتاب اللي هو كتاب الشيخ عليه كلمة حق، كتاب صغير ليس موجودا، لا بس ليس وسط الشيخ، لا، الشيخ علي حسن عبد الحميد، لا كلمة حق، لا حضره، ليس موجودا، موجودا ليس موجودا. طيب، الله المستعان، بس هذا. طيب، شو هذا؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: في تعليقه على ختام كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من الخواصم للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله، وكلمة كان قد كتبها بخط يديه ومؤرسلها إلى الشيخ ربيع، قال: كلما رددته على سيد قطب حق وصواب، هذا اعتراف يعني واضح وصريح بأن كل ما كتبه الشيخ ربيع في مؤلفاته في الردود على سيد قطب حق وصواب، يعني أن الألباني يوافق الشيخ ربيعا على كل ما انتقده على سيد قطب، وبهذا ينتقد كلام الألباني هنا في هذه الكلمة إن صحت عنه، لأن الشيخ ربيعا أتى في كتبه بما لم يكن على دراية به الألباني رحمه الله تعالى لما قال مثل هذا الكلام عن سيد قطب إن قاله. ف هو بهذه الكلمة كأنه تراجع عن أي كلام قد قاله في حق سيد بناء على يعني علمه في ذاك الوقت أو بناء على يعني اطلاعه على كلام السيد في ذاك الوقت، وأن أنه يحيل القارئ أو يحيل السائل الذي يريد أن يعرف حال سيد على كتب الشيخ ربيع بخلاف ما فعله حسان. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ومنه يتبين لكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية، منه من ماذا الضمير هنا يعود على أي شيء، ومنه يتبين يعني لكل قارئ على نعم على ما كتبه الشيخ ربيع، لأنه بدأ كلامه به: كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب. ومنه من ماذا؟ من هذا الحق الذي رد به الشيخ ربيع عليه على كلام سيد. يتبين لكل قارئ، وبلا شك يدخل في هذا الشيخ الألباني نفسه، أنه تبين له أيضا ما كان قد خفي عليه من قبل بعد أن قرأ كتب الشيخ ربيع. أن سيد قطب لم يكن على معرفة بأصول الإسلام، لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه، هل الذي يعني ليس له معرفة بفروع الإسلام قبل أصوله يكون في كلامه إلهام من الله؟ وهو ما يعني له دراية لا بأصول الإسلام ولا بالفروع، هل هذه الكلمة توافق هذه الكلمة المنسوبة للألباني؟ لا توافق، فهي بلا شك تعد ناسخة لها إن صحت الأولى عن يوم الألبان. وهل يقال في من ليس له علم بأصول الإسلام ولا بفروعه أنه قد جدد الإسلام في قلوب الشباب؟ كيف يجدد الإسلام وليس له علم به؟ هل فاقد الشيء يعطيه؟ يعني هذا عجيب، كيف يجدد سيد قطب الإسلام في قلوب الشباب وهو كان ليس باعتراف الألباني هنا بل باعتراف حسان نفسه في درس غرفة التجريح، وكذلك في آخر كتاب هذا المسمى مجرح حسان، أن سيد قطب كان أديبا ولم يكن عالما، كيف بشخص جاهل بالعلوم الشرعية يعني جاهل بالإسلام كيف به يجدد الإسلام؟ هذا يعني يعقل؟ فهذا يعني حسان يرد على نفسه من حيث لا يشعر. فقال الشيخ الألباني: فجزاك الله خيرا خير الجزاء أيها الأخ الربيع. على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. جاهل ومنحرف عن الإسلام، هذا هو كلام الشيخ الألباني الذي اعتمده أخيرا، والذي اعتمده كل تلامذته المقربين منه في آخر أيامه، والذين هم يعدون لسان حال الألباني بعد موته، قد يعني مات وهو راض عنه، بخلاف من انحرف في حياته. فهذه الكلمة حسان أيضا قد اعترف به، ورغم هذا حاول أن يشكك في صحته كما بينا في المجلس السابق والذي قبله. وفي الجانب الآخر ماذا قال؟ ادعى أنها لا تخالف كلام الألباني الآخر القديم، وقد بينا لكم الآن بالتفصيل أنها بلا شك تناقض هذا الكلام القديم، لأن صح بعض هذا الكلام القديم عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأن الألباني رحمة الله عليه ليس متناقضا كما قد يظن البعض، بل هو يعني من تحرره رحمه الله تعالى من قيود وآثار التقليد كان يتكلم بحسب علمه، بحسب علمه هو، لأنه كان مجتهدا وما كان يعني يقلد أحدا. فقد يكون نعم وصل إلى مسامع من بعض الانتقاد لسيد، ولكنه مثلا ما بلغه الدليل مثلا، ولذلك ما وسعه أن يفتي بغير دليل، فكان يقول ما يعلمه عن سيد هذا الوقت مما قد هو كان قد اطلع عليه في ذاك الوقت كما ذكر. وفي الوقت نفسه كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني له منهج خاص مع سيد الخصوص، حيث إن الألباني كان يعيش في معقل الإخوان في سوريا في دمشق، وكان يحاول أن يستخدم الرفق معهم أحيانا ليؤلف قلوبهم، حيث كانوا يعني إلى حد ما يقبلون نصحه ويقبلون كلامه، فكان يحاول أن يترفق بهم إلى آخر الدرجة لعلهم يتركون ما هم عليه من تحزب ومن اتباع للهوى في بعض المسائل. ولكن هذا الترفق بهم قد زال وانتهى لما ظهر له بجلاء أنهم متعصبون وليس عندهم أي استعداد أن يتركوا منهجهم، فبدأ يحذر منهم بشدة. وكذلك لما كان له في البداية شيء من الرفق في فتاوى بالإخوان، في آخرها اختلف عليه الأمر، فكما سوف يأتي أنه في آخر أيضا كلامه ماذا قال في الإخوان؟ قال: لا يصح أن يقال إن الإخوان من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. هذا هو الكلام المنصف من الشيخ الألباني الذي يبين حقيقة حال الإخوان. فكذلك أيضا في سيد كان كما أيضا قال في كلمته الأخرى في الثناء على الشيخ ربيع أنه كان يطالب في أول الأمر الشيخ ربيعا أن يترفق قليلا بالمتعصبين لسيد، ليس يعني لأنه مرحق أو ليس لأيه لأن الشيخ ربيع على باطل كما قال، ولكن لما يحملونه من عصبية جاهلية لهؤلاء، فقال يعني لو ترفق بهم قليلا لعلهم يقبلون النصح. ومن ثم كان هو أيضا يتبع هذا في أول الأمر، ثم لما عرف أو يعني قرأ الردود التفصيلية على سيد وظهرت له خطورة كتابات سيد، قال هذه الكلمة الأخيرة التي ليس فيها أي ترفق وليس فيها أي مهادنة أو لين مع سيد، حيث وصفه بالجهل وبالانحراف عن الإسلام أصولا وفروعا. وأيضا هذا كان شأن الشيخ الألباني أيضا رحمه الله تعالى مع صفر وسلمان وناصر العمر، فكان في أول أمره شأنه شأن بعض العلماء كذلك في المملكة يحسنون الظن بهؤلاء، بل كان الشيخ ربيع نفسه يثني على صفر الحواري، عندي درس للشيخ ربيع وهو يثني فيه عليه على صفر في أول أمره، ها؟ وهذا لما كانوا على الجادة وما أظهروا ما هم عليه، ولما بدأ علماء المدينة وبعض العلماء في المملكة تظهر لهم خطورة أو يعني المخالفات التي أظهرها هؤلاء في فتنة الخليج الأخيرة، فبدأوا يحذرون من أخطائهم ومخالفاتهم بشدة، لأن الشباب قد التفوا حولهم بالآلاف. فهنا بدأ البعض ينقل إلى الشيخ الألباني رحمه الله هذا الأمر، فكان أيضا في أول وهلة يظن أن علماء المدينة قد تشددوا على إخوانهم، ها؟ لأنه ما بلغته التفاصيل بإسرهم. ثم لما وصل إلى الشيخ الألباني كتاب صفر الحوالي ظاهرة الإرجاء، وصله طعن صفر فيه وأنه قد غمزه بالإرجاء، ها؟ وأن هؤلاء صاروا ينحون في بعض أقوالهم ودروسهم منح الخوارج، فقال كلمته هذه الأخيرة التي قد نقول قد قرأناها، نعم، في فتاوى العلماء بالتحذير من صفر وسلمان. أحاول أن نسترجع هذه الفتوى إن شاء الله. كل الكواشف هنا أخرج فتاوى العلماء في صفر وسلمان. Oh. الشيخ. نعم. تقرأ علينا فتوى الشيخ الألباني. سئل الشيخ الألباني صوتا يعني واضح ومرتفع. ارفع صوتك.
سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوادث، هل رأيته؟ قال الشيخ رأيته. فقيل له الحواشي،
قال الشيخ رأيته.
فقيل له الحواشي يا شيخنا خاصة خاصة الموجودة في المجلد الثاني. فقال الشيخ كان عندي أنا رأي صدر مني منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة الإسلامية، وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ، فقلت يومئذ صوفية عصرية، أما الآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء هنا تجاوبا مع كلمة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالف السلف في كثير من مناهجهم، فبدا لي أن أسميهم خارجية عصرية. فهذا يشبه الخوارج الآن حين نقرأ من كلامهم في الواقع.
فهذا يشبه
الخروج الآن حين نقرأ من كلامهم في الواقع ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، ولعل هذا ما أدري أن أقول غفلة منهم أو مكر منهم. وهذا قوله أيضا من باب قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذه الفتوى سئل عن كتاب ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي لسفر الحوالي، فماذا قال؟ أجاب أنا سمعتم. طيب. أنه إيه؟ أنه يعني شبه كلام سفر ومن على شكلته بأنه إيه؟ خارجية عصرية. طيب. أيضا نقرأ عليكم الآن أن الشيخ ربيع رحمه الله في آخر هذه الفتوى أيضا ماذا قال؟ وهذه الفتوى هي منشورة ومشهورة بعنوان خارجية عصرية. قال وما كنت أظن أن الأمر يصل بصاحبه إلى هذا الحد يعني سفر حوالي، ويبدو وهذا موضع شاهد أن إخواننا المشايخ في المدينة النبوية كانوا أعرف بهؤلاء منا، هذا اعتراف من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه لما كان يظن في أول الأمر أن علماء المدينة وعلى رأسهم الشيخ أمان الجامع الشيخ ربيع والشيخ عبد الجابري أنهم يعني قد تشددوا قليلا على صفر وسلمان ومن على شكلتهما، فاعترف هنا أنه قد أخطأ في هذا الصنع، وأنه بدا له أن علماء المدينة كانوا على حق فيما انتقدوا عليه على صفر وسلمان. وهنا أيضا في هذه الكلمة الأخيرة من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا من إنصافه، وأنه إن تبين له الحق يعني يعترف به ويظهر به، أنه أيضا تبين له بعد أن قرأ كتب الشيخ ربيع أن هذا الرجل سيد قطب ليس على معرفة لا لا بالأصول ولا بالفروع في الإسلام، وأنه منحرف وجاهل بالإسلام، أنه منحرف عن الإسلام. ف يعني هذا بارك الله فيكم هو التحقيق العلمي الذي كان ينبغي على حسان أن يسلكه إن أراد أن ينصح عليه للشباب، لكنه ما أراد هذا، وما هو أراد أن ينتصر لهواه القائم عليه على أنه لما أثنى على سيد قطب هذا الثناء العالي هو ما خالف العلماء بهذا، ووافق العلماء وعلى رأسهم الألباني هكذا. ولكنه لو كان يعني يبحث المسائل البحث العلمي الصحيح ويريد فعلا اتباع الحق كان يعني ذكر كل ما قاله هؤلاء العلماء في من هو أراد أن ينتصر لهم بغير حق. أطلع عليكم أم نكمل؟ ها؟ لو أحببت أن تعود مكانك كما تحب لا أسكل عليك. طيب نستمع الآن إن شاء الله إلى بعض كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بصوته في التحذير من بعض رؤوس المخالفين لمنهج السلف في هذا الزمان الذين هم أقل خطرا وأقل بدعة وأقل انحرافا من سيدكم. ورغم هذا سوف تسمعون بآذانكم الكلام الشديد الذي قاله الشيخ الألباني في هؤلاء وهم أحياء، وبه يتبين لكم أن كلمة الألباني الأخيرة في سيد هي توافق منهجه هذا الذي كان يسير عليه. هذه الكلمة الشديدة الأخيرة من الألباني هي توافق ما كان يقوله في حق منهم أقل من سيد انحرافا في الأصول والفروع، وأنه لو كان وقف على كلام سيد هذا من بداية الأمر كان سوف يكون هذا موقفه من سيد على يعني زمنا به رحمة الله عليه. حاول أن تقرب التسجيل، قرب التسجيل وخمكم.
Thank you.
فالآن بارك الله فيكم. هذه فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في عبد الرحيم الطحان، وكان في أول أمره يعني يعد من الدعاء إلى السنة على ما كان يظهر منه في أول الأمر، ثم بعد ذلك انحرف انحرافا يعني كبيرا عن السنة، وبدأ يعني يتلفظ بأقوال وعبارات هي على طرق هؤلاء المتصوفة الغلاة في التصوف، ها؟ وبدأ يطعن في السنة ويطعن في أهل الحديث أيضا بكلمات غريبة، ومن ثم قال فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الكلام الذي سمعتم إليه استمعتم إليه الآن، حيث قال إيش؟ قال لا يعني نصح السامع أنه قال يعني إن كلام الطحان هذا كله هراء، فعليك أن تطحن الطحانين طحنا، يعني يد على حد تعبير الشيخ الألباني، وهذه تعد عبارة شديدة في الجرح من الشيخ الألباني، مثلما قال في القرضاوي اقرضه قردا، هكذا قال في الطحان، قال اطحنه طحنا، يعني لا تعتبر بكلامي أن كلامه هذا مخالف للسنة والأصول أهل السنة، فاطحنه ودعك منه. وكذلك أيضا كلام سيد كلام الطحان وإن كان فيه من الضلال ما فيه لا يعد عشر معشار الضلال الذي يوجد في كلام سيد، على أقل الأحوال يعني على حد علمي الآن وحد ما أذكر أن الطحان ما ثبت أنه سب الصحابة ولا سب نبيا من الأنبياء، ولكن ما وقع في عبارات من عبارات غلاة المتصوفة، ووقع في الانتصار لبعض عقائدهم الباطلة، ها؟ نحو شد الرحال إلى القبور، ونحو إيه يعني ادعاء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة إلى آخر هذه الخرافات. ورغم هذا قال فيه الألباني هذه العبارة الشديدة الذي قال فيها إنه صوفي مبتدع، ها؟ ونصح السائل أن لا يحضر دروسا، طيب وقال طحنه طحنا، فكيف بكلام سيد في سب الصحابة وبكلامه الآخر الذي لا نحب أن نعيده في كل حين وآخر. وأيضا الآن نستمع إلى كلام الشيخ الألباني رحمه الله في التحذير من محمد الغزالي الذي أثنى عليه حسان، ها؟ والذي يعني عظمه ومجده كما مجد صلاح الصاوي ومجد غيرهم من رؤوس الحزبيين الذين حذر منهم الألباني، ولو كان حسان يتبع الألباني كما ادعى لأخذ بكلام الألباني المؤيد بالأدلة في هؤلاء مثلما أخذ بكلامه المتشابه في سيد قطب. فلنستمع إلى كلام الألباني في محمد الغزالي.
الحرص على السنة النبوية وعنان الحديث والفقه.
لكنه
هكذا اجتمعنا إلى كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، إن كان يعني التسجيل فيه شيء من السوء، في التحذير من محمد الغزالي، في التحذير من يوسف القرضاوي، ورأينا كيف يعني جرح الغزالي جرحا شديدا بقوله لما سئل عن كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، قال إنه منحرف عن السنة، فأعاد عليه السائل هل تقصد أن الكتاب فقط أم المؤلف، فأكد أن المؤلف منحرف عن السنة أي محمد الغزالي بهذا الكتاب، ثم أكد كلامه بتأكيد آخر في آخر الكلام حيث قال يعني حاسا للسائل أن يترك هذا الرجل، قال لو إنه جاهل فما سمعت. محمد الغزالي منحرف عن الإسلام وجاهل، بنحو العبارة التي قالها في سيد قطب، وكلاهما على انحراف بالفعل عن الإسلام وعلى جهل، إن محمد الغزالي في كتابه هذا السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث قد أنكر عددا من الأحاديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة والتي لم يختلف علماء الحديث في صحتها البتة، وأخذ يشكك في أصول المسلمين التي تقوم على الكتاب أولا ثم على السنة الصحيحة في البخاري ومسلم ثانيا، فلما يشكك في البخاري ومسلم ماذا بقي للمسلمين من السنة؟ فقد جرى مجرى هؤلاء العلمانيين الذين كان هو يدعي أنه يحاربهم. محمد الغزالي في كتابات قديمة له كان يحارب طائفة من إيه؟ من الشيوعيين ومن العلمانيين أو العلمانيين إن صح التعبير، لأنهم كانوا إيه؟ كانوا يطعنون في الشريعة. طيب فإذ به في آخر كتاب له هذا يعطي اللي كما قال إيه؟ الضوء الأخضر لهؤلاء الذين كان يحاربهم أن يطعنوا في السنة، حيث فتح لهم بهذا الكتاب الباب الواسع لرد أحاديث الصحيحين. وبعد هذا الكتاب توالت في الصحف الرسمية عشرات المقالات من الكتاب الصحفيين الذين تأثروا بكلام الغزالي في هذا الكتاب السيء في الطعن في الصحيحين البخاري ومسلم. ومن أجل هذا قال الشيخ الألباني هذه الكلمة الشديدة فيه، قال إنه رجل جاهل لأنه ما درى منهج أهل الحديث، وأخذ يضاعف الأحاديث بأهوائه بأهواء الحديث الذي يخالف عقله يحكم عليه بالضعف هكذا، ويطعن في بعض التابعين كما طعن في نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه. فيعني الشاهد يعني ان الغزالي قد جرى مجرى المعتزله في رد الاحاديث الصحيحه، وكذلك يوسف القرضاوي، ولذلك قال الشيخ الالباني في القرضاوي انه انتهج منهجا خطيرا في مساله التحريم، حيث انه كان يعني يفلسف فلسفة في مسألة الحكم على المسألة بعدم التحريم، فإنه كان إذا أراد أن يرد حكما بالتحريم كان يقول ليس في المسألة حكم قطعي، أو معذرة ليس في المسألة دليل قطعي حتى يتهرب من التحريم. إذا قيل له إن المعازف محرمة يقول ليس فيه نص قطعي، فهي على أصل الإباحة، إن الرقص محرم هكذا، إن هذا التصوير بالفيديو هذا يقول الكلام هو كلام، بل وصل إلى الأمور أعظم كما قد ذكرنا هذا من ثلاثة مجالس تقريبا. أنا أحب أن أعيد الكلام من هذه الطغيانات الفاجرة التي وصلت إلى رب العالمين، حيث شبه رب العالمين ليش بهذا الظالم الذي يدخل الانتخابات، وقال إن الله عرض نفسه على الناس ما نال هذه النسبة، أن يسأل الله أن يغفر لنا أن نطقنا بهذه الكلمات الكفرية، ونقل الكفر ليس بكافر، وإن كنا لا نكفر قرضاه طبعا، يعني لأنه إيه كما قال الشيخ ابن عثيمين جاهل، فقال أنه جاهل، فكان كما قال الشيخ ابن عثيمين يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا على أيدي ولاة الأمر، لأنه إيه حكم على رب العالمين بالإيه بالنقص دون أن يصبر. فلذلك ماذا قال الشيخ الألباني هنا في القرضاوي؟ قال إيه إن الرجل صاحب منهج خطير، وأنه يذهب إلى المسائل التي قد قرنت باتفاق أهل العلم وبالنصوص القطعية، ويدعي أنه ليس هناك نص قطعي في تحريم هذه الأشياء حتى يتهرب من التحريم، ففتن المسلمين، فتن الشباب خصوصا شباب الإخوان، ففتنهم فصار شباب الإخوان الآن هم على شاكلة الشباب الأوروبي المائع في لباسهم وفي استماعهم للمعازف وفي تشبههم بلباس هؤلاء بسبب فتاوى القرضاوي، فمسخ هؤلاء الشباب. فيعني الشيخ بارك الله فيك هذا كلام الشيخ الألباني وهذا منهجه في عشرات الدروس، فمن أراد أن يحتج بكلام الألباني فليحتج بكلامه في مثل هذه الموضوع وليعرضه على الشباب إن كان صادقا في أن الشيخ الألباني هو حسنة الأيام وإمام الزمان وهو شيخنا وهو الذي تعلمنا على يديه وهو الذي نأخذ بكلامه وأنا صاحب العدل والإنصاف. لماذا الألباني صاحب العدل والإنصاف في سيف قطب فقط ويصير ظالما في ثنائه على الشيخ ربيع؟ هذا يكيل بمكيالين. إن كان محمد حسان صادقا في أن الألباني صاحب عدل وإنصاف وأنه يعني يأخذ بفتاواه كما ادعى بهذا في الجواب حسان، فهو مطالب بالأخذ بفتاوى الألباني في التجريح وفي كذلك الثناء على مثل الشيخ ربيع، ولكنه ما يفعل هذا ولم يفعل هذا إلا أن يشاء الله له الهداية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.